ومعن بن عدي فقال: انطلقا الى هذا المسجد الظالم اهله فاهدماه وحرقاه بالنار. فخرجا مسرعين حتى دخلاه وفيه اهله فحرقاه وهدماه وتفرق عنه اهله. فانزل الله سبحانه فيه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. فلما دنا من المدينة خرج الناس لتلقيه، وخرج النساء والصبيان والولائد يقولن: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وبعضهم يروي هذا عند مقدمه مهاجرا وهو وهم، لأن ثنيات الوداع من ناحية الشام. فلما أشرف على المدينة قال:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المصنف رحمه الله ذكر لنا الفوائد والأحكام والمعجزات التي حصلت في غزوة تبوك، ولا يزال رحمه الله يبين لنا ذلك. والآن يتكلم عن قصة مسجد الضرار، فإن هذا المسجد، مسجد الضرار، بناه قوم من المنافقين يقصدون بذلك محادة الله ورسوله وأذية المؤمنين، ومن أجل أن يكون مجتمعا لهم فيما يحوكون وينسجون ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبنوا هذا المسجد قريبا من مسجد قباء من أجل مضارة المسجد، إن أهل قباء لعل ينتقل بعضهم يصلون معهم، فكان قريبا منه جدا. فلما بنوا هذا المسجد أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن ينهض إلى غزوة تبوك. فلما أتوا إليه قالوا: يا رسول الله، إنا بنينا مسجدا ونحب أن تصلي لنا فيه، يعني يحبون أن نحب أن تفتتحه بالصلاة فيكون أول من يصلي فيه أنت يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم ما في قلوب الناس ولا يعلم عن كل المنافقين، فظن أنهم قصدوا بذلك خيرا، فقال: الآن نحن على جناح سفر، وإذا رجعنا من غزوتنا هذه أتيناكم وصلينا في مسجدكم. ولكن الله عز وجل مطلع على السرائر والضمائر، يعلم ما في الصدور ويعلم النوايا ويعلم ما في قلوب هؤلاء المنافقين من وضعهم هذا المسجد، وأنهم لم يقصدوا به خيرا بل أرادوا به شرا، أرادوا بذلك أن يكون مجتمعا لهم لمحادة الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى تبوك، ولما رجع وبقي عليه ساعة ويصل إلى المدينة. وعلى كل، إذا وصل إلى المدينة سيأتيه أهل المسجد، مسجد الضرار، ويطلبون منه، وقد وعدهم صلى الله عليه وسلم. لكن الله عز وجل مطلع عليهم ومطلع على نواياهم. ولما اقترب من المدينة صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي من السماء يخبره بما يريدون ويخبره بمقاصدهم وسوء نياتهم. فلما نزل عليه الوحي وأخبره جبريل بذلك، وأمره الله أن يحرق عليهم مسجدهم، فأمر بعض الصحابة رضي الله عنهم قبل أن يصل إلى المدينة أن يذهبوا إلى المسجد ويحرقوه ويهدموه ولو كان فيه أهله، وفعلوا ذلك كما أمرهم صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله في ذلك: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه وهو مسجد قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. فلما نزلت هذه الآيات وذهب الصحابة رضي الله عنهم وهدموا تلك المسجد وأشعلوا به النيران وسماه بالقرآن مسجد الضرار، وبقي مسجد قباء الذي أسس على التقوى لأن الرسول هو الذي أسسه وهو أول ما صلى به، لأنه حين قدم من مكة مهاجر صلى الله عليه وسلم أول ما جلس في قباء وأسس المسجد وصلى به، ثم بناه أهله وذهب إلى محل مسجده الآن صلى الله عليه وسلم، جلس 3 أيام أو 4 هناك ثم ذهب إلى محل مسجده صلى الله عليه وسلم. فهذا المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء. ولذلك لما أثنى الله على أهل قباء وأخبر أن هذا المسجد أسس على التقوى كان صلى الله عليه وسلم يذهب إليه من مسجده، يذهب كل أسبوع ويصلي فيه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أنه في أن النبي يذهب إليه كل سبت، والمعنى يعني كل سبت يعني كل أسبوع، لأن كلمة سبت أو كلمة جمعة يرد بها الأسبوع، يقول فلان والله يأتي كل جمعة المراد كل أسبوع، أو يأتي كل سبت المراد كل أسبوع. فالنبي ما يتركه، في كل أسبوع لا بد أن يذهب إليه صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه. وجاء فيه من الفضل أيضا أن الصلاة فيه كعمرة، فهذا يدل على فضل هذا المسجد، وأنه ينبغي لمن ذهب إلى المدينة أن يزور هذا المسجد ويصلي فيه الذي كان صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، والذي أثنى الله عليه بمحكم كتابه وأخبر أنه أسس على تقوى من الله ورضوان. فالنبي كان يزوره ويصلي فيه صلى الله عليه وسلم، وأخبر بما يترتب على ذلك من الأجر العظيم والثواب الجسيم. فهذه قصة مسجد أهل الضرار، لأنهم أناس من المنافقين لم يقصدوا بذلك الصلاة في المسجد، ولم يقصدوا كما يقولون، جابوا أعذار وهم كذبة. وهكذا كل صاحب باطل يتدرع بالإسلام ويتدرع بالقرآن وأنا مسلمين وحنا كذا وحنا كذا وهم كذبة، مثل ما كانوا يقولون بعض المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وإن قالوا كذا فهم كذبة، ولكن العبرة الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. المهم ما العمل؟ هل عملت على نصر كتاب الله؟ هل عملت على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؟ هل عملت بما جاء في القرآن؟ فهذا نعم، أما مجرد القول باللسان هذا لا قيمة له، كل يتشدق بهذا، كل يتشدق بهذا. فرعون يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وهو فرعون الذي يقول أن ربكم الأعلى. وهذا كذا كل صاحب باطل يتشدق ويقول الإسلام والإسلام وهو أعدى عدو للإسلام. فينبغي للإنسان أن يكون على بصيرة وينظر فعل من يدعي هذا الدعوة هل هو صحيح ولا لا. مثل ما في هذا الزمان وفي هذا الوقت وفي هذا اليوم يتكلم بعض حكام العراق والإسلام والجهاد بالإسلام، وهم يمنعون تعليم القرآن، يمنعونه من مدارسهم ويمنعون تعليم الدين الإسلامي. ولما أمر الملك فهد حفظه الله بنا مساجد في البصرة حينما دمرت مساجدها، والفو حينما دمرت مساجدها، طلب من حكام العراق أنه يعمر مساجده، قالوا ما في مانع، لكن بس بشرط إن ما تكون محل لتعليم القرآن ولا لتعليم السنة ولا لتعليم الإسلام. فإذا كان تلتزمون بهذا ما عندنا مانع تعمرونا، لكن إن كانت يصير فيها مدارس تعليم قرآن أو تعليم حديث أو تعليم سنة فلا، ما نحتاج مساجد، ما نبي مساجد. كما منعوها من مدارسهم، منعوها من مدارسهم، ما يمكن يتعلم تعاليم الإسلام لأنهم علمانيين. حلو، يقولون إحنا علمانيين ما عندنا دين، أن المراد أن نكون عرب بس، ما علينا إسلام ما إسلام. ولذلك لما قال قائلهم سلاما على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. ويقول قبل هذا: هبوني دينا يجعل العرب أمة ومروا بجثماني على دين برهمي. ويخالف لو على دين البراهمة: سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. ومع ذلك في هذا يقول: الجهاد والجهاد والإسلام والإسلام. الأقوال ما تنفع، المهم بما في القلوب. ما نفع المنافقين يقولون إن نشهد أنك لرسول الله، أقل قال الله يعلم أنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، الله يعلم ما في قلوبهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. فالله يعلم ما في الضمائر. والله سبحانه وتعالى فضح المنافقين في سورة التوبة وفي سورة إذا جاءك المنافقون وغيرها من السور، وبين وضعهم وبين حالتهم. فعلى المسلم أن يتبصر في دينه وينظر. ولذلك مما يحكى على لسان، يقول أهل الحكمة على لسان بعض الحيوانات: إن صاحب إنسان صياد جعل شبكته وصلت مجموعة من الطيور، وكان في يوم ريح شديدة، فجعل فأخذ الشبكة ويد صيده يأخذ ويذبح من هذه الطيور، وشد الريح على وجهه على عيونه، تجمع عيونه من شد ضرب الريح والتراب على عينيه. ويقول أحد الطيور اللي في الشبكة: انظر إلى هذا كيف رحمته بنا. قال: لا تنظر إلى عيونه، انظر إلى يديه وش يسوي بنا. وهو يأخذ يديه ويذبح، يأخذ ويذبح. فهذا يقول بلسانه ويكون. أخوة يوسف عليهم السلام مش ماذا؟ وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وهم صادقين، وهم جعلوا نفسهم صادقين وهم كاذبين، بل ألقوه في الجب وذكر الله قصتهم وما عملوا معه. فهكذا أهل الباطل يتكلم كل يدعي، ولكن مثل ما قال الشاعر: وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. المهم بالفعل، هل حكمتم شريعة الله؟ هل جعلتم ناس للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي به كانت الأمة خير الأمم؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا شيء محاكم شرعية تحكم بين الناس بما أمر الله به، وإلا يلغون المحاكم الشرعية ويلغون الدين ويلغون تعالم الدين ويقولون: نحن مسلمين وحنا نجاهد وحنا نعمل، ويقتلون المسلمين ويشردونهم ويهتكون أعراضهم ويقولون: حنا للدفاع. هذا دفاع، هذا السرق والنهب والقتل والتشريد والأذية وهتك الأعراض، هذا من أجل الناس؟ لا. فعلى المسلم أن يكون بصيرا بأحوال الناس، وأن لا يغتر بالكلام الكلام الكذب الذي يعرف كل أحد أنه كذب. فينبغي للإنسان أن يتبصر ويبصر إخوانه بذلك، يبصرهم، يبصر إخوانه بذلك. فكل من ادعى الدعاوى تحتاج إلى تحقيق. فهكذا حال كثير من الناس. فما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله العظيم في كل وقت يظهر، وهو يظهر في هذه الأيام عندنا كما تسمعون وكما يبلغكم. ولكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى، نبلو بعضكم ببعض. فعلى المسلم يتيقظ ولا يغتر بمثل هؤلاء. نعم.
فلما دنا من المدينة خرج الناس لتلقيه.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قبل الوصول إلى المدينة أرسل الصحابة من أجل هدم مسجد الضرار وتحريقه، وقال النبي عليه الصلاة: حرقوه ولو كان أهله فيه. فحرقوه بالنار، والحمد لله من ذلك الوقت إلى الآن وهو دامر، لم يعمر فيه أي شيء. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى، ومن يستطيع أن يتعرض له ببنى والقرآن نازل فيه، من يستطيع ذلك؟ ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما أقبل على المدينة وأوصل الثنية اللي هي عبارة عن طلعة بعد الطلوع ينزل عليه، فمن صار بهذه الطلعة رآه أهل المدينة. فالنبي لما صعد على هذه الثنية وارتفع عليه ورآه من في المدينة صلى الله عليه وسلم، استقبله الناس وفرحوا بمجيئه صلى الله عليه وسلم، حتى جعل الفتيات يأتين بتلك الأبيات الشهيرة المعروفة فيقولون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. وإن كان بعض الناس يقول إن هذا وقت مجيء من مكة للمهاجر، لكن هذا غير صحيح، هذا وهم، لأن وقت ما هاجر النبي أكثر أهل المدينة ما يعرفونه، اللي آمنوا به واللي كذا مجموعة، لكن لما جلس عندهم وعرفوا خلقه وعرفوا رحمته صاروا يشتاقون إليه ويحبونه محبة شديدة، ولما غاب إلى تبوك هذه الغيبة اشتاقوا إليه غاية الاشتياق، فخرجوا يستقبلونه صلى الله عليه وسلم محبة وشوقا إليه عليه الصلاة والسلام.
خرج الناس لتلقيه، وخرج النساء والصبيان والولائد يقولن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وبعضهم يروي هذا عند مقدمه مهاجرا وهو وهم.
نعم هو وهم، لأن النبي لما جاء من الهجرة لما قدم عليه الصلاة والسلام ما وصل إلا قرب الظهر، وكانوا يستقبلونه، رجعوا كلهم، ولا كان يستقبله لا نساء ولا ولدان ولا فتيات، ولا ما كان يستقبله إلا الرجال بسيوفهم يستقبلونه فرحا به عليه الصلاة والسلام. ثم إنهم أيضا في ذلك اليوم الذي وصل اللي فيه ذهبوا يستقبلونه لأنهم كل يوم ينتظرون وصوله، فلما اشتدت حرارة الشمس رجعوا إلى بيوتهم، وجاء النبي في ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام ونزل في قباء عليه الصلاة والسلام. أما هذه الأبيات وهذا الاستقبال وهذه الثنيات ثنيات الوداع هي من جهة الشام، من جهة تبوك. نعم،
لأن ثنيات الوداع من ناحية الشام، فلما أشرف صلى الله عليه وسلم على المدينة قال هذه طابة، وقال هذا أحد جبل يحبه.
نعم، النبي لما أشرف على المدينة قال للصحابة هذه طابة، يعني اسم المدينة طابة، وفي بعض الألفاظ هذه طيبة، فهي تسمى طيبة وتسمى طابة، سماها الرسول عليه الصلاة والسلام وغير اسمها القديم، لأنه كان اسمها القديم يثرب، تسمى يثرب وتسمى المدينة، فكره النبي تسمية يثرب لأن هذا من أسماء اليهود، ولأن كلمة يثرب كلمة ما هي طيبة، لأنها من التثريب، والتثريب هو التوبيخ والتعيير، فكره النبي هذا الاسم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن التثريب في قوله عليه الصلاة والسلام لما أن قال إذا زنت الأمة فاجلدها حق الجلد ولا تفرب، يعني لا توبخها ولا تكلم، انما اجري عليها الحد مس واتركها، ولا يعني لا تعيرها ولا توبخها، هذا شيء امر وقع وانتهى، فاقم عليها الحد واسأل الله ان الله يعافيها من هذه البلوى وان الله يتوب عليها ولا تعيرها، لان كذا عيرت او ثربت او وبخت يخشى ان ينالك هذا الشيء، لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تظهر الشماتة في اخيك فيعافيه الله ويبتليك، ولكن اذا رأيت انسانا مبلي ببلوى، بلوى في بدنه او بلوى في جسمه او بلوى في ماله او بلوى في دينه، فلا ينبغي ان تسأل الله العافية وتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، ولا ينبغي لك أنك تعير أحد ولا توبخ أحد ولا تكلم عليه بهذا فلان كذا وفلان كذا، ولا ما ينبغي هذا، لأنه يمكن أن الله سبحانه وتعالى يعافيه من هذه البلوى ويبتليك بها، فلذلك النبي قال لا تثرب. فالتثريب معنى التوبيخ، فكره صلى الله عليه وسلم أن يقال للمدينة يثرب، بل سماها المدينة كما هو مسمى من قبل، وسماها طابة وسماها طيبة، فهذه أسماء وأهلها من أحب الأسماء هذه طابة وطيبة، لأن الرسول تكلم بها صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنها طيبة ولا شك أنها طابة، لأنها طابت بمقدمه صلى الله عليه وسلم وصارت بلدا طيبة بمقدمه وبسكناه فيها وبمهاجره فيها وبنزول الوحي فيها وبموته صلى الله عليه وسلم فيها وبحكومته فيها وبتعليم الناس فيها وبخروجهم للجهاد في سبيل الله منها، فكل هذا مما يستحق أن تسمى هذا الاسم، وهو طيبة وطابة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه.
سبحان الله العظيم، هذا أحد جبل، ولكن وإن كانت جبال عندها شيء من الشعور. النبي أخبر أن عندها، وإن كانت جبال وإن كانت جماد، لكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يجعل في الجبال ويجعل في الحجارة ويجعل في كل شيء شعور من هذا. فقال النبي لما رأى جبل أحد: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. فأخبر أنه يحب المسلمين وأن المسلمين يحبون، بخلاف جبل عير. وجبل عير هو الذي في جنوب المدينة، في جنوب المدينة جبل عير، هذا جبل يبغضنا ونبغضه، وهو على ترعة من ترع النار، وهذا أحد يحبنا ونحبه وهو على ترعة من ترع الجنة. ومع ذلك ويقول عليه الصلاة والسلام: والله إني لأعرف حجرا بمكة، كنت إذا مررت من عنده أسلم عليه، وهو حجر. إذا مر من عنده الرسول قال: السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا رسول الله، وهو حجر. فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يجعل في الجمادات بعض الشعور، وربما أنطقها كما ينطق يوم القيامة على الإنسان جلودهم وأرجلهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يوم القيامة تشهد الألسن والأيدي والأرجل على الناس، وكذلك أيضا هذه الجمادات. ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى أن بعض بني آدم قلوبهم أقسى من الحجارة، مثل ما أخبر عن اليهود: ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم بالنسبة لجبل أحد: هذا جبل يحبنا ونحبه. نعم.
فلما دخل بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين.
اللهم صل وسلم، هذه عادته صلى الله عليه وسلم، إذا دخل المدينة لا يذهب إلى بيته أول مرة، ولكن يقصد المسجد أول كل شيء، فيذهب إلى المسجد صلى الله عليه، ينيخ راحلته عند باب المسجد ويدخل المسجد ويركع ركعتين ويجلس ينتظر ويسلم عليه أصحابه ويجتمعون، ثم بعد ذلك يذهب إلى بيته صلى الله عليه وسلم، فهذه عادته. فلما أتى من غزوة تبوك ما ذهب إلى بيته، بل ذهب إلى المسجد، فراح راحلته ودخل المسجد وصلى ركعتين. فعلى هذا يدل على أنه يستحب لنا إذا أتينا المدينة، إن الإنسان ما يدخل المدينة إلا وهو على طهارة، على وضوء. فإذا دخل المدينة قبل أن يبحث عن سكنه وقبل أن يبحث عن مكان اللي بينزل فيه، يقصد المسجد ويدخل ويصلي ركعتين ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب يصلح نفسه ويصلح مكانه ويصلح ما شاء، اقتداء به صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام حينما يقدم على المسجد رأسا ويصلي ركعتين. فالآن نحن ندخل المسجد ونصلي ركعتين، ثم نذهب ونسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ونسلم على أبي بكر وعلى عمر رضي الله عنهما، ثم الإنسان بعد ذلك يخرج من المسجد ويصلح شأنه من سكنه أو غير ذلك. فهكذا ينبغي القدوة به صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
فلما دخل بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، وكانت تلك عادته صلى الله عليه وسلم.
هذه عادته في كل سفر يجي، إذا جاء من السفر. ولذلك لما جاء أحد الغزوات اللي كان معه جابر رضي الله عنه واشترى منه بعيره، لما أن رأى جابر بن عبد الله رضي على بعير هزيل والناس يمشون وجابر متأخر، حين يمشي بعيره وحين يبرك البعير ما يمشي، والنبي عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه، فلما رأى جابر قال: ما لك كذا؟ قال: والله البعير عيا يمشي. فضربه صلى الله عليه وسلم وتغير وضعه وقام يمشي، وقال: بعني البعير. يقول جابر: قال: هو لك يا رسول الله؟ قال: لا، بعني بي. قال: ابيع بيوكتين. قال: انا ببيوكي. قال: نعم. فبعد ذلك صار جمل جابر رضي الله عنه بسبب دعوة النبي وضربه للجمل صار زدام البعارين كله، حتى انه يقول اوذان يجي وهم يتقدم على ناقه الرسول، ما بيتقدم على ناقه الرسول، لكن الجمل نشيط تبي يروح حتى يسبق الرسول عليه الصلاه والسلام، فيقول يؤذيه هو يرد وما يبي يسبق الرسول عليه الصلاه والسلام. ثم لما وصل الى المدينه اللهم صل وسلم عليه قصد المسجد، ولما دخل المسجد وصلى ركعتين وجلس، جاء جابر رضي الله عنه واناخ البعير عند باب المسجد مع النبي ودخل عليه قال يا رسول الله هذا بعيرك، فقال لبلال أعطي جابر قيمة البعير، ثم قال لجابر رضي الله عنه خذ دراهمك وخذ بعيرك، أتراني ما كستك لآكل جملك، خذ جملك ودراهمك فهي لك، فأعطاه الدراهم وأعطاه الجمل صلى الله عليه وسلم. ومن أصل يوم يقول بعوه عليه وهو ما قصده يشراه النبي، قصده يكرمه وقصده أنه يساعده، فعمل معه صلى الله عليه وسلم. وهكذا عادته في الغزوات أنه إذا وصل المدينة أول ما يدخل المسجد ويصلي ويجلس، ويأتيه أصحابه ويسلمون عليه ويسلم عليه الذين ما كانوا الذين كانوا مثلا في المدينة، فهذه عادته صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم جلس للناس فجاءه المخلفون يعتذرون إليه.
نعم، جاء المنافقون لما علموا أن الرسول جاء عليه الصلاة والسلام، الذين تخلفوا عنه من المنافقين ولم يذهبوا معه جاءوا يعتذرون. هذا عادة المنافقين، المنافقين في طغيانهم يعملون وفي أعمالهم ساهرون، ولكن عندما يحصل شيء أو تحصل أزمات يجون يركضون للرسول ويعتذرون، وحنا يا رسول الله نشهد أنك رسول الله ونعم كذا. فهو لما جاء النبي وانتهت غزوة تبوك وجاء صلى الله عليه وسلم وجلس في المسجد جاءوا يعتذرون، والله انا كان بعيدي كذا، والله انا كان عندي كذا، انا كان عندي كذا، انا كذا، فالنبي يعذرهم عليه الصلاة والسلام. والله يقول النبي عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هذا في اول الغزوة. وفي اخرها يقول الله يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إذا رجعتم إذا انقلبتم تعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن قوم الفاسقين. أما رضيت أنت يا محمد عنهم الله ما يرضى عنهم من أجل أعمالهم الخبيثة، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فهكذا فضحهم الله في هذه السورة، ولذلك تسمى هذه السورة الفاضحة لأنها وضحت المنافقين وصاروا الناس يعرفون أكثرهم من صفاتهم التي وصفهم الله بها.
فجاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، فقبل منهم علانيتهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى خالقهم.
هكذا عادته صلى الله عليه وسلم حتى مع المنافقين يعاملهم المعاملة عليه الصلاة والسلام، ويعرف أنهم منافقين ومع ذلك قال قبل معذركم، وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليهم. هنا
وفيهم نزل قوله تعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم الآية وما بعدها. فصل في الإشارة إلى ما تضمنته هذه القصة من الفوائد، فمنها جواز القتال في الأشهر في الشهر الحرام، إذ كان خروجه في رجب محفوظا على ما قاله ابن إسحاق.
نعم، ورجب هو أحد الأشهر الحرم. نعم.
ومنها إعلام الإمام القوم بالأمر الذي يضرهم إخفاؤه وستره عنهم للمصلحة، ومنها إعلام الإمام القوم بالأمر الذي يضرهم إخفاؤه وستره عنهم للمصلحة، ومنها أن الإمام إذا استنفر الجيش لزم لهم النفير.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته إذا أراد أن يغزو ما يخبر عموم الناس بالجهة التي يريد، بل إذا أراد غزوة ورى بغيرها، ومعنى ورى بغيرها يعني أظهر تورية، ولا ما يقول إلا حق صلى الله عليه وسلم، لكنه وري للناس تورية أنه يقصد الجهاد. فإذا أراد أن مثلا يغزو جهة الجنوب جعل يسأل عن طريق الشمال وموارد الشمال، ثم يظنون الناس انه يريد ان يذهب الى هذا، وهو ما كان يذهب الى الشمال ولا كان، بس يسأل مجرد سؤال يظنون الناس انه يبيه. فهذه تورية، لكنه في غزوة تبوك لأفصح للناس وقال اننا ذاهبون الى الشام، اننا ذاهبون الى جهة تبوك، وكان في يوم شديد، في وقت شديد الحر، وكان في عسرة، وكان الناس في فقر وفي حاجة، فأخبرهم إلى أين يذهبون. ما مثل كل مرة يهم بالغزو ولا يدرون وين هو رايح عليه الصلاة والسلام. كل هذا من أجل كتم الأسرار، لأن هذا من الحكمة أن يكتم الإمام أسراره عن لئلا تتسرب إلى الأعداء، هكذا ينبغي. فكان النبي يكتمها، لكن في هذه المرة لا، وضح لهم وقال إن ذاهبون إلى الشام. فلذلك نجم النفاق وتبين المنافقون وجاءوا يعتذرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون الإذن منه، أنا عندي شغل، أنا عندي كذا، أنا عندي مريض، أنا عندي كذا. وهم النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أنهم ما هم صادقين ويأذن لهم، لأن المنافقين لو خرجوا ما منهم إلا شر ولا منهم إلا نقص، لأن الله يقول عنهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فالمنافقين السلامة منهم أسلم، ولكن النبي ما يقدر يقول لهم، النبي عليه الصلاة والسلام طول الله الخلق الكريم ما يقول لهم لا إيه أنت منافق انزل عما نبيك. يذكر الله أنه عفى عن النبي عليه الصلاة والسلام، عفى الله عنك. هذا الخطاب من البارئ لمحمد صلى الله عليه وسلم، عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله ورسوله يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ورسوله وارتابت قلوبهم فهم فيه. هذا الذي يستأذنون المؤمنين، ما يستأذنون المؤمنين، يقول سمعا وطاعة معك يا رسول الله. نعم.
ومنها أن الإمام إذا استنفر الجيش لزم لهم النفير.
إذا استنفر الجيش لزم النفير، إذا قال الإمام للناس انفروا وجب عليهم ولا يعذر أحد ويكون فرض عين. ولذلك العلماء رحمهم الله أخبروا أن الجهاد فرض كفاية على عموم الناس، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، لكن يكون فرض عين في ثلاثة مواطن. فرض عين على كل مسلم مثل فرض الصلاة عليه، ما يجوز يتخلف. وهذه المواطن الثلاثة ذكرها العلماء، وهي إحداهما إذا حضر العدو بلد الإنسان وجب على كل واحد قاتل، ما يجوز واحد يتأخر، جميع أهل البلد ينفرون. إذا حضر العدو نفس البلد ما يجوز لواحد يتخلف، بل كل واحد منهم يأخذ سلاحه ويدافع عن أهله وعن نفسه وعن بلده وعن دينه، يجب وجوب. هذا موطن إذا العدو وصل البلد. الموطن الثاني إذا قال لهم الإمام انفروا للجهاد يجب على كل واحد، إذا قال ما نعذر أحد كلكم تخرجون، ما يجوز لأحد يتخلف، لأن الله يقول يا أيها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فهذا يجب وجوب عين. الموطن الثالث إذا ذهبت للجهاد في سبيل الله ولو كان نافلة وله تطوع، ولكن حضرت صف القتال وجب عليك القتال ولا يجوز أن تفر، يجب عليك وجوبا تقاتل لأنك انفريت، فهذا هو التولي يوم الزحف، وهذا إحدى كبائر الذنوب. والتولي يوم الزحف من أعظم الكبائر، أن الإنسان إذا حضر صف القتال ينهزم، هذا يجب عليه وجوب القتال ويجب عليه الدفاع ما دام حضر الصف القتال، ولو أنه في الأصل راح تطوع لكن لا حضر الصف وجب عليه. فهذه ثلاثة مواطن يكون الجهاد فرض عين على كل واحد.
ومنها أن الإمام إذا استنفر الجيش لزم لهم النفير، ولم يجز لأحد التخلف إلا بإذنه.
نعم، ولم يجز لأحد أي واحد التخلف إلا بإذنه، إذا كان إنسان معذور إلا من عذر الله. الله عذر ثلاثة أصناف من الناس، ليس على الأعمى ولا على الأعرج، وليس على الأعمى ولا على المريض ولا على الأعرج حرج، فالعرج أو الأعمى أو المريض هذا معذور، معذور لما فيه. الأعمى ما يستطيع يقاتل الناس، والأعرج كذلك ما يستطيع الكر والفر، وكذلك المريض ما يستطيع، هذا ولا عادلهم الله. أما غيرهم فهو يجب كل واحد إذا أمرهم الإمام أن يقاتلوا، إلا إنسان مثلا ربما يكون عنده عذر فيأتي للإمام ويبين عذره، إن عذره جلس وإما عذره ما جز له إيه. نعم.
ولا يشترط في الوجوب تعيين كل أحد منهم بعينه.
نعم، ما يشترط أن الإمام كل واحد يقول أنت جاهد أنت جاهد، كيف يبد على الناس؟ ما يستطيع، لكن إذا أمر الناس كلهم وجب عليهم كلهم، لأن النبي فعل هذا في غزوة تبوك، أمر الناس أن ينفروا كلهم، جاء المنافقين واعتذروا وعذروا النبي عليه الصلاة والسلام. أما مؤمن يجب عليه الامتثال، امتثال أمر الله وأمر رسوله وأمر ولاة الأمور. نعم.
وهذا أحد المواضع الثلاثة التي يصير الجهاد فيها فرض عين.
نعم، يصير الجهاد فيها فرض عين، هذه المواطن الثلاثة. نعم.
والثاني إذا حاصر العدو البلد، والثالث إذا حضر بين الصفين.
ومنها بين صف المسلمين وصف الكفار، ما يجوز لأحد أن ينصرف عن القتال، يجب عليه حتى ولو كان في الأصل خرج تطوع لكن لا حضر الصف وجب عليه القتال ولا يجوز له. فإن ترك القتال فالعياذ بالله، هذا من أكبر الكبائر، من أكبر الذنوب، هذا التولي يوم السحف. النبي يقول اجتنبوا السبع الموبقات، السبع الموبقات، وذكر منهن التولي يوم الزحف، يعني وقت زحف القتال والتحام الجيوش ثم واحد يفر، هذا والعياذ بالله. نعم.
ومنها وجوب الجهاد بالمال كما يجب بالنفس.
نعم وجوب الجهاد بالمال، لأن النبي حثهم على المال، لأن المال هو الذي ينفع، هو الذي يمكن يشترون به المعدات، هو الذي يمكن يشترون به السلاح، هو الذي يمكن أن يشتروا به مثلا ما يركبون عليه. فالمال مثل النفس، مدمت واجب بالنفس وهو كذلك واجب بالمال. ولذلك قل أن تجد آية في القرآن أمرت بالجهاد إلا بالمال والنفس. جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم بالمال وبالنفس.
ومنها وجوب الجهاد بالمال كما يجب بالنفس، وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه، فإن الأمر بالجهاد بالمال شقيق الأمر بالجهاد بالنفس في القرآن وقرينه.
بل كذلك الآجر العظيم، كما أنك تجاهد بنفسك وتحصل شهادة، جميع ما تصرف من هذه الأموال أسأل الله الكريم من فضله فضل عظيم ولا حد لها في الآجر، فهذا فضل عظيم لك، فلا تفرط بها وتضيعها، فإذا تصرفت في سبيل الله هذا غاية الأمان. نعم.
بل جاء مقدما على الجهاد بالنفس في كل موضع إلا موضعا واحدا.
أي نعم، كل ما جاء من القرآن جاهدوا بأمالكم وأنفسكم، بأمالكم، كل ما جاء ذكر المال قبل، لأن المال هو اللي يستعد به للجهاد قبل الوصول إلى الجهاد.
وهذا يدل على أنه آكد من الجهاد بالنفس. وإذا وجب
لأن المال كل يستطيع يجاهد، اللي عنده مال يستطيع يجاهد بالمال، والنفس قد يكون الإنسان قد يكون عنده مال لكنه أعمى ما يستطيع، هذا جاء يجب عليه جاهد ماله، أو أعرج أو مريض أو كذا أو عنده ما يمنع ذا.
وإذا وجب الحج بالمال على العاجز بالبدن فوجوب الجهاد بالمال أولى.
نعم، ربع الحج فرض عين، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وإذا ما استطاعه لكن استطاع ماله وجب عليه أن ينوب شخص يعطيه من ماله يحج عنه، اللي ما يقدر الحج ما يستطيع يثبت على الراحلة، أو مريض ما يستطيع يشعر الحق، فهذا وهو عنده مال وجب عليه الحج. وكذلك الجهاد، جاهد ماله وجاهد بنفسه إذا استطاع، بالمال والنفس.
ومنها ما برز به عثمان من النفقة العظيمة.
نعم، منها الآية ما فعل عثمان رضي الله عنه، هذا السخاء الكريم والبذل العظيم والمبادرة، حينما طلب الرسول عليه الصلاة والسلام النفقة وقال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، أحلاسها الأجلة، أجلة الإبل والقتب، أشداد اللي يوضع عليها كلها مكمله، ثم قال يا رسول، ثم النبي حث على الجهاد، فقال عثمان علي 100 بعير أخرى، ثم قال، ثم بعد ذلك قال علي 100 بعير أخرى، فتصدق في مكان واحد 300 بعير مكملة، وأتى 4000 درهم شايلة بين يديه، يلا يشيلها وحطها بين يدي الرسول، ورفع يديه يدعو له صلى الله عليه وسلم، يقول ما مر عثمان بعد هذا، ما عاد عثمان بعد هذا. نعم، فهذه ميزة عثمان رضي الله عنه.
ومنها أن العاجز بماله لا يعذر حتى يبذل جهده.
فنعم، العاجز المال حتى يبذل جهده، وبذل له يستطيع ويجاهد بنفسه.
فإنه سبحانه إنما نفى الحرج عن العاجزين بعد أن أتوا رسوله ليحملهم ثم رجعوا باكين.
نعم، لما ما استطاعوا، لما جاءوا للرسول يطلبون أنه يحملهم، يطلبون أنه يعطيهم شيء يركبونه للجهاد، وقال النبي لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، ما عندهم شيء. نعم،
ومنها استخلاف،
لكن لو تبرع لهم إنسان مغنيها الله وتبرع لهم وحملهم وجب عليهم أنه تهيأ لهم السبيل. نعم،
ومنها استخلاف الإمام إذا سافر رجلا من الرعية ويكون من المجاهدين لأنه من أكبر العون لهم.
نعم، من أكبر العون لهم، النبي إذا أراد الغزو عليه الصلاة والسلام جعل في المدينة من ينوب عنه، وهذا يقول ولما جعل مرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال علي أنا أقعد مع النساء والصبيان يا رسول الله وأتقدم الجهاد، قال لك مثل أجرنا عنه، لأنه كامل بالمحافظة على المدينة ومحافظة على الدراري ومحافظة على الأهل، ولا يجعل النبي بالمدينة الإنسان يعتمد عليه لأنه خلفهم مخافة يبغتهم عدو، فلا يبقى إلا شخص يعني يصلح لهذا الأمر ويصلح لهذا الشأن، وله أجر المجاهدين. نعم،
ومنها أن الماء الذي بأعبار ثمود لا يجوز شربه ولا الطهارة به.
نعم، حينما أن بآمر صلى الله عليه وسلم الناس الذين توضأوا من آبار ديار ثمود وعجنوا العجين، أمرهم أن يلقوا العجين وأن ينثروا مياههم، وأخبرهم أنه لا يجوز الانتفاع بها، لا يجوز الشرب ولا يجوز الوضوء، وأن مياهها نجسة ما يجوز. ولذلك العجين أعطوه الإبل وأعطوه البهائم التي معهم. فاستثنى بئر الناقة فقط صلى الله عليه وسلم، ولذلك وقال لا تدخلوها إلا وأنتم باكون. ولما دخلها صلى الله عليه وسلم تقنع، أي أخذ رداءه على كتفه وجعله على رأسه وطمس ومشى بسرعة، قال لا تدخلوها إلا وأنتم باكين، لأن هذا محل غضب ومحل عذاب. ولكن مع الأسف الكثير من الناس اليوم يروحون يتفرجون فيها، يروحون على ديار ثمود ويروحون يطبخون ويأكلون ويشربون ويتفرجون هكذا ما ينبغي. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن دخولها، قال لا تدخلوها إلا وأنتم باكون، فلا ينبغي للإنسان أن يفعل هذا الفعل. نعم.
ومنها أن الماء الذي بآبار ثمود لا يجوز شربه ولا الطهارة به ولا الطبخ به ولا العجين به، ويجوز أن يسقى البهائم إلا ما كان من بئر الناقة. وكانت
نعم إلا ما كان بئر الناقة، فالنبي أباحه بئر الناقة التي كانت الناقة تشرب منه، ناقة صالح عليه السلام، مثل ما ذكر الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، فكانت تشرب هذا الماء يوم ويوما تعطيهم بداله اللبن حتى عقروها وعذبهم الله سبحانه وتعالى. نعم.
وكانت معلومة باقية إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، معلومة إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلومة أيضا إلى وقت قريب، والظاهر أنها حتى الآن أيضا لها علامات معلومة. نعم.
ثم استمر علم الناس بها قرنا بعد قرن إلى وقتنا هذا، فلا ترد الركبان بئرا غيرها.
نعم، هذا معروف، والمصنف رحمه الله بالقرن الثامن، ويقول معروفة إلى وقتنا هذا لأنهم بالشام ويمرون عليها ويشربون منها، وإلى الآن أهل المنطقة اللي ساكنين هناك يعرفون بئر الناقة الذي يجوز الشرب منه ولا يشرب من غيره. نعم.
هذا سائل يقول أريد الذهاب إلى الجهاد في أفغانستان بدون إذن والدي، فما حكم ذلك؟
لأن الجهاد لابد من إذن الوالدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وأراد أن يجاهد معه قال أحي والدك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. وجاءه آخر وقال يا رسول الله إني جئت للجهاد معك وتركت أبوي يبكيان، فقال ارجع إلى أبويك فأضحكهما كما أبكيتهما. فلا يجوز الإنسان أن يذهب إلى الجهاد وهو ما فرض عين عليه ويترك والديه إلا بعد الإذن، لأنك ما دمت لك الدور الخير والدور طاعة الله فلا تذهب إلى طاعة وترتكب معصية، لأن عقوق الوالدين معصية فلا يجوز. ولذلك جاء في بعض التفاسير في قوله سبحانه وتعالى وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، أن هؤلاء أهل الأعراف، أن الأعراف جبل مرتفع بين الجنة والنار، عليه أناس أعمالهم الصالحة منعتهم من دخول النار ولهم أعمال سيئة منعتهم من دخول الجنة. فكيل بالأمثال من هذا إن مثل ذلك من ذهب يجاهد وهو غير راضي عنه والديه، فجهاده في سبيل الله استحق الجنة، ولكن عقوق بوالديه استحق أن فمنع من دخول الجنة ومنع من دخول، فيكون في الأعراف برهة من الدهر، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم، ثم إن شاء الله نعاله من الجنة. ولكنه ما ينبغي للإنسان أن يعمل هذا ما دام أنه يدور الخير ويبحث عن الخير، فهو يرضي والديه ويستأذنهما ويستطيع أيضا أن يذكر لهم فضل الجهاد ويبين لهم فضله ويطلب منهم، فإذا سمحوا لا يذهب، أما يذهب وهو عاصم لهما وعاقل لهما هذا ما ينبغي. نعم.
سائل يقول قدمنا مسافرين إلى مكة وأدينا العمرة والحمد لله، وبعد ذلك صلينا الظهر في الحرم، ثم أقمنا الصلاة وصلينا صلاة العصر جمع تقديم قصرة، ولكن أذن العصر ونحن في مكة لم نذهب بعد، فهل نعيد الصلاة أم ماذا نفعل جزاكم الله؟
لا ما عليكم إعادة الصلاة، صلاتكم صحيحة ما دامت أنكم مسافرين وصليتم العصر مع الظهر، هذا شيء مشروع لكم وجائز، فمسألة أنها حتى ولو دخل وقت العصر حتى ولو جلستم إلى وقت المغرب ما في شيء عليكم. يعني هذا كمقدمة للزواج، لا هذا هذا وهو ما عقد عليها، إذا ما عقد عليها ما تستحب قبوله.
سائل يقول إذا دخلت المسجد في وقت النهي عن الصلاة فهل أصلي تحية المسجد أم ماذا أفعل؟
وقت النهي تحية المسجد فيها خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقول أنه يصلي تحية المسجد لعموم الحديث، حديث أبي قتادة رضي الله عنه المتفق عليه إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، عموم الحديث يدل على أنه مطلق. وبعض العلماء يقول لا ما يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس كيد رمح، فهذا وقت نهي لا يصلى له، فكلاهما فيها أحاديث ثابتة وصحيحة، فبعض العلماء اختار هذا وبعضهم اختار هذا، والصحيح أنك مهما فعلت إن صليت فإن شاء الله ما عليك، أخذ بها فأنت عامل بحديث أبي قتادة، وإن تركت الصلاة وجلست بدون تحية المسجد وقت العصر أو بعد الفجر فكذلك أيضا لا بأس، لأنك عملت بحديث النهي عن التطوع في هذا الوقت، والأمر في ساعة والحمد لله، فلا ينبغي أنك تعنف على من صلى ولا تعنف على من جلس، كل منهما. وأخذ بها طائفة من العلماء، فمذهب الإمام الشافعي رحمه الله استحباب الصلاة، ومذهب الإمام أحمد عدم الصلاة في وقت النهي.
سائل يقول ما حكم رفع اليدين عند الدعاء وما حكم المداومة على ذلك عقب كل صلاة؟
أن رفع اليدين مشروع عند الدعاء، النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه ورفع يديه في دعائه في الاستسقاء حتى روي بياض وبطيح عليه الصلاة والسلام رفعهما رفعا شديدا، فكان يرفع يديه، والإمام النووي رحمه الله ألف رسالة كاملة في استحباب رفع اليدين في الدعاء وذكر فيها مجموعة من الأحاديث الدالة على ذلك. ولكن يقول الأخ أنه يفعل ذلك على سبيل الدوام بعد كل صلاة، هذا الأولى أنه ما يداوم عليه، الدعاء يأتي، لكن كونه مثلا بعد كل صلاة على سبيل الدوام يعتقد كأنه سنة، وهو ما ثبت أن النبي كان بعد كل فريضة يرفع يديه، لا، لكن لو فعلته بعض الأوقات ما في بأس، لكن كونك تجعله بعد كل فريضة كأنه سنة وهو النبي ما واظب عليه ولا فعله كل وقت، هذا ما ينبغي، ينبغي نعم لو فعلته بعض المرات فلا بأس، لكن المداومة ما ينبغي، لأن المداومة على السنة، أما ما هي بسنة تفعل بعض الأوقات فلا بأس. نعم.
ويقول في سؤال آخر في تسوية الصفوف في الصلاة يطلب وضع القدم مع القدم فكيف ذلك؟
نعم، يكون محاذيا له، إذا مثلا في الصلاة النبي قال حاذوا بين المناكب والأقدام، حاذوا بين المناكب والعقب، والعقب هو مؤخر الرجل، فيكون مؤخر الرجل موازنا لمؤخر الرجل الذي في إلى جانبك، هذا هو السنة، ويكون الكتف ملاصق للكتف، بعكس ما يفعل بعض الناس الآن كبعض الناس إذا مثلا لازم أنه يحط مثلا أصبعه بأصبع الآخر، لا هذا ما هو المراد، مؤخر الرجل، لأن الرجل أحد الرجل طويلة وأحد أصابعه طويلة، ولو مثلا واحد قصير واحد طويل، لو القصير حط مثلا أصابعه على قدر أصابع الطويل طلع عن الصف، فالمهم اللي ما يختلف هو موضع العقب العرقوب مؤخر الرجل، يكون على العقب وزن العقب والكتف وزن الكتف، هذا هو المطلوب. وأما كون مثل ما يفعل بعض الناس، وربما بعض الناس في هذه القضية ربما يؤذي، لأنه مثلا يجي يجعل أصبعه مثلا الخصر لازم يلصقه بخصر الآخر، أو ربما يجعله فوقه، وهذا فيه أذية ما ينبغي، ما ينبغي أن تأذي أخاك، وبعض الناس عنده حساسية بجسمه أي شيء يلمسه يتأذى من هذا ويذهب عنه الخشوع، فلا ينبغي. والنبي قال حاذوا ما قال اجعله فوقه، قال حاد محالات، اجعل هذا العقب محاد للعقب واجعل الكتف محاد للكتف فقط، هذا الذي ينبغي. نعم.
وسائل يقول: ما الحكمة من إعلام الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بجهة غزوة تبوك من بين الغزوات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخفي جميع غزواته؟
نعم، هذا الحكمة طرحت في أول كلام، طرحت في أول الغزوة وكذلك قبل قليل، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة بر بغيرها، ولكن غزوة تبوك نظرا إلى بعد المسافة، لأنه من المدينة سيذهبون إلى الشام، والإنسان لازم يستعد، المكان بعيد، ما هم مثل من مشى من المدينة ثلاثة أيام أو أربعة أيام وهم قافلين وراجعين، لهم أرادوا أن يذهبوا، وتبوك مسافة طويلة 20 يوم و25 يوم، فالنبي خبرهم به من أجل أن يستعدوا، ويأخذ الإنسان استعداده من طعامه ومن أدوات سفره علشان الاستعداد لهذا. نعم.
سائل يقول: هل من كلمة تقدمها يا فضيلة الشيخ للذين يجرون المقابلات أو المحاضرات في أثناء وقت الصلاة؟
كيف كيف؟
يقول: جاء في إجابتكم يوم أمس على سؤال أحد الإخوان حينما جاء دوره في المقابلة الشخصية وفاتته صلاة الجماعة، فأجبتم حفظكم الله بأنه لا عليه شيء إن لم تكن عادة له، وكان ذلك في الحالات النادرة. فما حكم من يجري المقابلة الشخصية للطلاب والقائمين عليها؟ هل من تنبيه لهم بالتنسيق بين إجراء المقابلة وأداء الصلاة؟
نعم، هكذا ينبغي. نعم، أحسنت بسؤالك يا أخي، هذه نعم النقطة يجب التنبيه عليها. نعم، بعض الناس وبعض الموظفين الله يهديهم ما يهتمون بصلاة الجماعة، فربما جاء الوقت درسه والناس يصلون بالمسجد، هذا ما ينبغي. أهم شيء الصلاة والمحافظة على الجماعة، أو ربما إنه يجعل المقابلة أو يجعل اختبار، ربما يكون الاختبار شفهي ويختبرهم وقت الناس يصلون وهذا يختبرهم، هذا ما ينبغي. خلي صلاة الجماعة، أنت الآن تربي وأنت الآن تعلمهم، ما ينبغي أنك تعلمهم الجفا وتعلمهم عدم حضور الجماعة، لكن هذا إذا حصل في النادر، أما إذا لم يكن كذا فلا ينبغي. فينبغي للمسؤولين أن يجعلوا الأوقات في غير أوقات الصلاة، وأن أوقات الصلاة تحترم، وأنهم يصلون ويحترمون صلاة الجماعة، فإذا أذن المؤذن يلقي كل ما بيديه من عمل ويذهب إلى صلاة الجماعة، هكذا ينبغي للمسلم، ولا ينبغي أنه هو يتساهل ويجبر الناس أيضا على التساهل وعلى ترك الجماعة، هذا ما ينبغي. فعلى المسلم أن يتقي الله في أي عمل من الأعمال، ولذلك روية الأثر: ما منكم إلا على ثغر من ثغور الإسلام، فالله الله يؤتى الإسلام من قبله. أنت عندك عمل وعندك كذا وعندك ناس يمنى تختبرهم وإلا كذا، أو مثلا تصرف لهم مثلا حقوقهم ويدخل مثلا وقت الظهر وتستمر لا وقف وروح وصل خل الناس يصلون مع الجماعة، هذا وقت صلاة ووقت طاعة ووقت عبادة، ما ينبغي لك أنك تفعل. فهذا ينبغي لكل إنسان في عمل أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيما بينه وبين نفسه، وأن يتقي الله ولا يخرج الناس أنهم يفوتون الصلاة بسببه، لأنك ربما أنك تأثم ويكون إثم هؤلاء عليك لأنك أنت اللي منعتهم من الذهاب إلى المسجد، والأمر في سعة والوقت متسع، اجعتهم مثلا إذا أذن الحمد لله يمكن ما في 20 دقيقة بين الأذان وانتهى الصلاة، لا ينبغي للإنسان أن يفوت على إخوانه، ولا سيما إذا كان في محل طلب علم في كلية من الكليات أو في مدرسة من المدارس أو في بيت علم من العلم، ينبغي أن يحترموا واجبات الله سبحانه وتعالى، لا سيما هذه الصلاة التي هي من أهم شيء، أهم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين هي هذه الصلاة، فإذا الإنسان ضيعها وش بقي عنده؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. وآمنا بالله الأمانة، وهذه الآن والعياذ بالله فقدت من كثير من الناس، الأمانة في عمله، الأمانة في بصره، الأمانة في سمعه، الأمانة في ماله، الأمانة في أهله، الأمانة في أولاده، كثير من الناس ما يبالي بهذه الأمانات. والنبي يقول: أول ما تفقدون الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة. إذا فقدت الصلاة وش بيجي؟ ما بيجي شيء من الدين. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله على حديث آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، قال: كل شيء ذهب آخر لم يبقى منه شيء، ذهب آخر شيء، آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ذهبت صلاته ما بيجي عنده شيء من الدين، هي آخر شيء. الأمانة نعم الإنسان يكسر في واجبه، يكسر في أمانته، وموظف يتلاعب مثلا يآذي الناس ما يعطيهم مثلا حقوقهم، وإلا يجيها الإنسان ومعاملته جاهزة وعنده يستطيع أنه هنا ولا هياه أو بعد 5 دقائق أو 10 دقائق يقول بكرة يا سيدي بعد بكرة بعدين إن شاء الله تجينا، ما ينبغي هذا. هذا من الأمانة التي حملك الله، عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا من الجهل وهذا من الظلم أنك تعامل أخوانك هذه المعاملة. أو مثلا أولادك تراهم يسفنون وتراهم يتركون الصلاة وتتركهم، وين الأمانة؟ هذا هو الأمانة في عنقك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أهلك أمانة عندك، تأمرهم بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فأهلك وأولادك وكذلك أيضا جيرانك إذا رأيتهم على أمر انصحهم بالتي هي أحسن، هذا من الأمانة. الأمانة ما لها حد، فينبغي الإنسان يؤدي أمانته ويتقي الله سبحانه وتعالى فيما بينه وبين أمانته، فيما بينه وبين أهله، فيما بينه وبين ولده، فيما بينه وبين جيرانه، فيما بينه وبين أقاربه وأرحامه. هكذا واجب المسلم في كل أمر من الأمور، ولا يخل بشيء. ولكن من أهم ما يكون هذه الصلاة أن تتساهل فيها وأن تكون سببا لحرمان الناس مثلا من حضور الجماعة بما تستعملوا، إما مثلا صرف مثلا رواتب لهم ومكافأة لهم وتقعد تصرفهم والناس يصلون، هم مثلا يخشى أنك مثلا يفوتوا نصيبه وكذا أو يتأخروا إلى أسبوع أو أسبوع آخر أو كذا ثم تجبروا على، لا، ينبغي إذا أذن أنك تذهب إلى الصلاة. أو كذلك مثلا بعض المدرسين ربما أنه يكون مثلا في فصله ويسمع الأذان ويكمل الدرس، ثم مثلا يكمل الدرس وتفوتهم صلاة الجماعة، هذا ما ينبغي. ينبغي أنك تحدد وقتك وتنهيه وتحضر الجماعة وتؤدي، ومش عندك من الدين. إذا ذهبت الصلاة وش بقي؟ ما بقي لك من الدين شيء. إذا ذهبت صلاة آخر ما تفقدون الصلاة، إذا فقدنا الصلاة معناه ما بقي شيء من الدين والعياذ بالله. فينبغي على المسلم أن يهتم في أمر دينه ويهتم في صلاته بالذات ويهتم في أماناته، جميع الأمانات التي عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليكم بالتوفيق، وأن يعيننا على أنفسنا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم أعنا يا حي يا قيوم. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار يا رب العالمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فأشغله بنفسه، اللهم اجعل تدميره في تدبيره، اللهم اشدد وأكثرك عليهم يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين يدينا ومن خلفنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.